لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. أحمد الله عز وجل أن جمعني بهذه الكتب الطيبة في هذا المكان الطيب ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يسدد خطانا في المنجز ما من أجله قدمنا إلى هذا المكان وهذا البلد الطيب. عندما نتكلم عن علم الحديث فإن علوم الحديث علوم كثيرة جدا أوصلها بعض أهل العلم إلى ما فوق 60 علما وبعضهم الآخر أوصلها إلى ما فوق 100 علما. هناك من أهل العلم من يجعل علوم الحديث 64 من الصلاة علوم الحديث ومنهم من بلغ بها إلى 100 كلمة من الحزيني رحمه الله تعالى. ومن هنا نفهم أن علم الحديث وعلوم الحديث هو عبارة عن علوم متعددة كلها تصب في خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن هذه العلوم كل علم منها يتناول جانبا من جوانب حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونحن في هذه الدورة سنركز على العلوم المتعلقة بقضية نقل السنة، نقل السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بعده حتى وصلت إلينا ربطة قرية خالية من كل شاكلة. فنحن عندما نقول علم الحديث وإن كان للحديث علوم كثيرة لكننا سنعنى في هذه المدارس إن شاء الله تعالى بتلك العلوم التي تختص بقضية مقلس وتمييز ما صح منها وما يصح، ما ثبت منها وما لم يثبت. وهذا هو الأساس الذي ينبغي علينا جميعا أن نتعرف عليه ونتفقه فيه من باب ثبت العرش ثم انقش، لأنه ليس لك أن تستنبط أو أن تستخرج الأحكام الشرعية والمعاني الحكمية من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد أن تثبت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد من وضع الأساس أولا ثم بعد ذلك التحرير والتنويع ومعرفة ما تمخض عن هذا الأساس. فهذه السنة المباركة المشرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عني بها أئمتنا قديما وحديثا العناية بالبيان، فمنهم من نقلها رواية وجمعها في المصنفات المعروفة كالصحيحين والسنن والمسانيد، وهذه كتب الإسلام ومصادر السنة المعتبرة أصول الدين كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وكذلك المسند للإمام أحمد بن حنبل ومنها جمع السنة، جمع السنة حتى تنقل إلى من بعدهم كما سمعوها هم ممن قبلهم. لكن هذا الجمع الذي وجد لدى هؤلاء الأئمة لا سيما البخاري ومسلم لم يكن جمعا مجردا، وإنما هو جمع واتفاق، جمع وتحقيق، جمع وتحرير. فهؤلاء العلماء إنما جمعوا مما سمعوه من الأحاديث باعتبار أصول معينة وشروط وضعوها لأنفسهم ومناهج التزموها، ولم يجمعوا جمع عشواء، وإنما جمعوا بمقتضى هذه الضوابط التي عرفناها بدراستنا لمناهج هؤلاء العلماء جميعا. فالبخاري ومسلم مثلا إنما جمع من الأحاديث ما كان صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هذا فقط، بل إنما جمع أصح الصحيح أعلى مراتب الصحة. فهذا ليس جمعا مجردا، فهو جمع مصحوب بالتحقيق، جمع مصحوب بالتحليل والاتفاق. وإن في البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تعالى عندهما من الأحاديث أضعاف أضعاف ما أحملهما في الصحيحين، ولكنهما انتقيا من هذا الجمع الغفير مما عندهم من الأحاديث هذا القدر القليل مما تحقق فيه شرط أعلى مراتب الصحة، فجعل ذلك في هذين الكتابين العظيمين. وكذلك أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وبخاصة الثلاثة الأول، فهؤلاء أيضا لهم شروط التزموها في هذه الكتب. نعم، ليست هي شرط البخاري ومسلمين، لكنها فيها نوع انضباط واختيار والتقاء لا يخرج عن حد المقبول عند أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قلنا إن البخاري ومسلما اختار أصح الصحيح، وإلا فالأحاديث الصحيحة ليست محصورة في الصحيحين، فهناك من الصحيح ما في غير الصحيحين. وهذا لم يكن في هذه الكتب، كتب السنن لا سيما الثلاثة الكبرى أبو داود والترمذي والنسائي، وهي بحسب الترتيب عند العلماء النسائي ثم أبو داود ثم الترمذي. فالنسائي شرطه دقيق جدا، حتى إن بعض أهل العلم قال إن شرط النسائي، شرط أبي عبد الرحمن النسائي، أقوى من شرط البخاري ومسلم. وهذا وإن كان فيه نوع مجازفة ونوع مبالغة، لكنه فيه قدر من الصحة، لأنه أقرب كتب السنن إلى الصحيحين من حيث اختيار الرواة واختيار الروايات. فكتاب النسائي كتاب عظيم جدا، شرطه شرط قوي، لكن ربما بعض الباحثين وبعض طلبة العلم لا يتفهم منهج الإمام النسائي رحمه الله تعالى، فإن النسائي من شأنه في كل باب من أبواب الكتاب أنه يفضل الباب في أصح ما ورد في هذا الباب، ثم يتبع ذلك ببيان بعض الأحاديث أو بعض الروايات التي أعلت أو وقعت خطأ من قبل من رواها، وهو ما قصد بتلك الروايات التي هو نفسه أعلها وبين ما فيها من أخطاء ونكارة، لم يقصد أن يجعلها من شرط كتاب، إنما كما يفعل مسلم إشارة يفعل النسائي عبارة. فمسلم عليه رحمة الله تعالى يفكر الباب بأصح ما عنده من الأحاديث في هذا الباب، ثم يشير إلى بعض الروايات التي فيها نوع إعلان أو نوع خطأ في بعض الألفاظ التي قصد الرواية. أما الإمام النسائي فهو يصرح بذلك فيصدر الباب أيضا بأصح ما يعلم هو في هذا الباب، ثم يذكر الاختلاف، يكون ذكر خلاف من روى الحديث عن فلان أو نحو ذلك، فيصرح بما قد يجمله أو يبهمه ولا يصرح به. وإنما نقصد بالمشهورة أي التي ليست غريبة ولا شاذة ولا منكرة، ولم نقصد بكلمة المشهورة تلك التي تشتهر على ألسنة الناس. فهذا اصطلاح وإن كان مستعملا عند أهل العلم وعند غيرهم أيضا، لكن العلماء كبار لا سيما القدامى حينما يقولون هذا حديث مشهور لا يقصدون تلك الشهرة التي هي على خلاف الاصطلاح، إنما يقصدون الشهرة بمعنى أن الحديث خرج عن كونه شاذا وخرج عن كونه غريبا منكرا. ولهذا يقول الإمام أبو داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى في رسالته التي كتبها إلى أهل مكة بشأن كتابه في السنن، قال: وأحاديث هذا الكتاب أغلبها مشاكل، والفرق بها أنها مشاكل. وأحاديث هذا الكتاب أغلبها مشاكل، والفخر بها أنها مشاهير. ثم قال: ولا يحتج بحديث غريب، ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم. ومن احتج بحديث غريب وجد من يطعن عليه. ولا يحتج بالحديث الغريب إذا كان غريبا شاذا. هكذا قال الإمام أبو داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى مبينا أنه اختار في هذا الكتاب الأحاديث المشاهير، بمعنى أن المعاني التي اشتملت عليها هذه السنن، سنن أبي داود، معاني مشهورة لها من الشواهد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة، وأيضا في عمل الأمة ما يشهد لها ويأخذ بيدها ويقويها، وليست تلك الأحاديث متضمنة معاني منكرة أو شاذة أو غريبة تتعارض مع ما ثبت في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا نحن هنا نتكلم عن الشهرة من حيث المتن ومن حيث المعنى الذي اشتمل عليه ذلك المتن، ولا نقصد الشهرة من حيث الإسناد فقط. إذا أبو داود عليه رحمة الله تعالى نستطيع أن نعبر عن منهجه بأنه يخرج الأحاديث المقبولة، الأحاديث المقبولة، والمقبول إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون حسنا، فكل ذلك داخل في حديث المقبول. والصحيح إما أن يكون في أعلى مراتب الصحة أو في أدناها، وكذلك الحسن قد يكون في أعلى مراتب الحسن أو في أدنى مراتبه، وكل ذلك داخل في نطاق الحديث المقبول. لأن القبول عند أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى ليس مرتبة واحدة، وإنما هو نطاق واسع. هذا النطاق الواسع كل ما دخل فيه فهو داخل في حديث المقبول، وإن كان القبول مراتب بعضها فوق بعض ودرجات متفاوتة. ومن هنا ندرك فائدة معرفة مراتب الأحاديث عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، لأن بعض من لم يتوسع في العلم يستشكل أحيانا فيقول مثلا: ما دام أن هذا كله داخل في المقبول فلماذا هذا التفاوت؟ ولماذا هذا التنوع؟ نقول: حسن لذاته وحسن لغيره، صحيح لذاته وصحيح لغيره، ونقول هذا أقوى من هذا وهذا أقوى من ذاك، مع أن كل داخل في نطاق المقبول. نقول إن العلماء عليهم رحمة الله تعالى إنما أمروا بذلك غاية العناية، لأننا نستفيد به إذا احتجنا إلى التوضيح بين الروايات التي تكون داخلة من حيث الظاهر في حديث القبول ولكنها فيها نوع تعارض مثلا، ومن هنا نشأ علم مختلف الحديث وصنف فيه الإمام الشافعي عليه رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام الخطاب وغيرهم من أهل العلم وغيرهم من أهل العلم تلك الأحاديث التي هي من حيث ظاهر الإسناد داخلة في الجانب المقبول في حديث القبول، ولكنها قد يظهر بينها بعض تعارض، فيلجأ العلماء حينئذ إلى محاولة الجمع والتوفيق بنوع من أنواع التأويل حمل هذا مثلا على كونه عام وهذا خاص وهذا مطلق وهذا مقيد او نحو ذلك، فان لم يستطيعوا ان يدفعوا على هذا النحو لجأوا الى معرفه او محاوله معرفه التاريخ لينظروا هل هناك ناسخ واخر منسوخ، فان عرف ذلك حكم للمتاخر بانه ناسخ وللمتقدم بانه منسوخ، والا يلجؤون الى الترجيح فيقدمون الاقوى على الادنى قوه، وكله ذلك في نطاق مقبول اي نطاق قوي، ولكنه بمعرفه تلك المراتب فمع عرفنا الاقوى والادنى قوه، عرفنا ما في اعلى مراتب القبول وما في ادنى مراتب القبول، وهذا يستفيد به في هذا الباب عندما نلجا الى الترجيح ونحتاج اليه. فالامام ابو داود عليه رحمه الله تبارك وتعالى شرطه كما قلت انه يخرج اصح ما في الكلام، وعندما نقول اصح لا نقصد فقط الصحيح، بطبيعه الحال الصحيح داخل في اسم الاصح، ولكن كلمه الاصح عند علماء الحديث عليهم رحمه الله تبارك وتعالى تطلب بمعنى الارجح او الاقوى او الابعث عن الخطا، وان لم يكن في ذاته صحيحا قد يكون ضعيفا ولكنه اصح من اضعف منه، فيكون من هذه الحيثيه موصوفا بكونه اصح. يعني ان الامام الداود عندما يقدم لترجمه لباب من الابواب ان وجد حديثا صحيحا فبها ونعم، او وجد ما هو يشبه الصحيح كما قال في تعبيره ادخلت في كتابي هذا الصحيح وما يشبه او يقارب، وهو ما نسميه نحن بالحسن، فهذا غير زين لانه ايضا من مراتب المقبول، فان لم يجد في الباب صحيحا ولا حسنا يحاول ان يخرج في الباب اصح معنى اصح ما يجده، والاصح هنا يحميه على النظره الاسناديه من جهه والنظره المتنيه من جهه اخرى، بمعنى ينظر في هذه الروايه هل لها ما يشهد لها في كتاب الله؟ هل لها ما يشهد لها في عموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل لها ما يشهد لها في اجماع الامه او في اتصال العمل او قول جمهور اهل العلم مثلا؟ فان وجد مثل ذلك فيكون هذا الحديث عنده اصح من غيره مما خلع عن هذه الاعتبارات. فحديث ضعيف واخر ضعيف من حيث الاسناد، ولكن احد الضعيفين جاء موافقا لآية في كتاب الله فهو اصح مما لم يوافق في من قبل كتاب الله عز وجل. حديث ضعيف واخر ضعيف من حيث الاسناد، لكن احد الحديثين له ما يشهد له في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو اصح مما خلع عن هذه المعاني. حديث ضعيف واخر ضعيف من حيث الاسناد، لكن احد الحديثين جاء موافقا لاجماع الامه فهو اصح مما لم يوافق من فعل الاجماع. حديث ضعيف واخر ضعيف من حيث الاسناد، ولكن احد الحديثين عمل بمقتضى او بمثل معناه جمهور اهل العلم فهو ارجح واصح من هذه الحيثيه مما خلع عن هذه المعاني. ومن هنا ندرك ان الامام ابي داود ابا داود رحمه الله تبارك وتعالى لا يبني اختياره للاحاديث في كتابه السنن فقط على الاسناد، وانما يخرج الاحاديث التي تحقق فيها مثل هذه الاعتبارات وهذه المعاني التي اشرنا اليها. ولعلك تذكر ان الامام ابا داود من اكثر الائمه الذين وجد في اساليب رواياتهم رواه مباهيم، ومع ذلك هو معدود من افضل كتب السنن. ولو انك نظرت الى هذه الاحاديث التي رواها الامام ابو داود نظره اسناديه مجرده لنزلت بمرتبه الكتاب الى حتى دون الامام الترمذي، لكن ان نظرت باعتبار نظره الامام ابي داود وهي كمثل نظره الامام احمد ومنهج الامامين قريب من السواء، كيف لا وابو داود تلميذ احمد وتعلم على يديه واخذ منه الكثير، انما بنى ابو داود اختياره لتلك الاحاديث على ما اشرت اليه، ليس فقط بالنظر الى رواه الاسناد ولا باعتبار حال الاسناد من غير الظاهر، بل ايضا الأصول المعتمدة قرآنا وسنة وإجماعا من عدم موافقة الحديث لذلك. وهنا ينجلي لك منهج الإمام أبي داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وأنه إنما يخرج في الباب الأصح باعتبار ما ذكرت من اعتبارات، باعتبار الموافقة المروي أي الحديث الذي رواه الإمام لكتاب الله عز وجل أو لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو للإجماع أو لجمهور أهل العلم أو حتى لمعتبر القياس. فلو أن حديثين كل منهما ضعيف من حيث الإسناد، أحدهما جاء موافقا لمعتبر القياس والآخر ليس موافقا لمعتبر القياس، فبطبيعة الحال الذي جاء موافقا لمعتبر القياس يكون أرجح من الذي جاء مخالفا لمعتبر القياس. كل هذه اعتبارات يراعيها هؤلاء الأئمة، لأن هؤلاء ما لم يجمعوا أحاديث بمقتضى النظرة الإسنادية البحتة، بل بمقتضى النظرة الإسنادية من جهة، ومن جهة أخرى النظرة المتنية، لأن هؤلاء الأئمة الفقهاء. وهذا يبقى أيضا عند الإمام الترمذي عليه رحمه الله تبارك وتعالى، فإنه يخرج في كتابه الجامع، وهو يسمى بالجامع ولازم السنن، لأنه لم يقتصر على أحاديث الأحكام فقط كما فعل النسائي وأبو داود وابن ماجه، وإنما كتابه أشبه بالصحيحين من حيث الجمع، لأنه جمع كل ما يتعلق بأبواب الدين من الأحكام الشرعية وما يتعلق بالإيمان وعلامات يوم القيامة وبالأخلاق والآداب والسير ونحو ذلك. فهو كتاب جامع من حيث التفسير والجمع. الإمام الترمذي رحمه الله تعالى يخرج في كتابه ماذا؟ يختار في كتابه الأحاديث المعمول بها، كما قال هو في كتاب العلل الصغير الملحق أو المذكور في آخر كتابه الجامع، قال: وأحاديث هذا الكتاب قد عمل بها بعض أهل العلم. فهو إنما يختار ماذا؟ يختار الأحاديث التي حصل عمل العلماء أو بعضهم بها بمقتضاها وما اشتملت عليه من أحكام. فهو لا يفرد أحاديث فقط، وإنما ينتقي نوعا من أنواع الأحاديث تلك التي عمل بها أو بمقتضاها أو أتى بمثل معناها العلماء عليهم رحمة الله تعالى. إذا لا يخالف المنسوخ في مقتضى علمه، لأن المنسوخ غير معمول به، ولا يخالف الشاذ ولا المنكر بمقتضى علمه. قد يجدده الصواب في بعض المواضع هذا وارد، ولكنه هو قصد القصد وعمل إلى اختيار هذا النوع من الأحاديث، ولهذا وجد عنده عناية بالمد. عناية بالمد تنجلي في ماذا؟ تنجلي في تحسينه للأحاديث. نحن نعلم أن الترمذي رحمه الله عليه في كتابه السنن أو الجامع استعمل مصطلحات كثيرة، استعمل الصحيح، استعمل الحسن، استعمل الغريب، ومثل هذه العبارات أو الألفاظ المستعملة عنده، لكنه أكثر باستعمال لفظ الحسن وعطف الحسن عنده، بما يفيد أنه الذي استحق هذا الوصف، يعني الوصف الحسن أو الحسن، بمقتضى ما انضم للرواية من شواهد تشهد بمعناه وتدل على أنه معمول به وليس من المنسوخ أو من الشاذ أو المنكر، لأنه قال في هذا الكتاب كتاب العلل الصغير، قال: وما ذكرنا في هذا الكتاب حلة الحسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عن كلام حديث الحسن. إن أنت تأملت هذا الكلام للإمام الترمذي رحمه الله عليه تعالى، أن كلامه أو وصفه للحديث الحسن يدور على النظرة المبنية. فأولا هو يتجنب ما كان من الروايات الشاذة، من الروايات ما يكون شاذة أي مخالفة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فسر ذلك الإمام
ابن تيميه رحمه الله تعالى في الجزء الثامن عشر من مجموع الفتاوى، وكذلك الامام ابن رجب الحنبلي عليهما رحمه الله تعالى في كتاب شرح العلل الترمذي، قال جميعا انما مراد الترمذي بقوله ولا يكون الحديث شاذا، اي لا تكون مخالفا للاحاديث الصحيحه، اي الكلام المفروض بثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وهذا يدلك على ان معاناه بني بالمد وبالمعنى الذي اشتغل عليه ذلك المد، اي لا يكون متن هذا الحديث الذي يصفه بالحسن مخالفا لما ثبت وتقرر في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي من حيث المعنى. ولا يكون في اسناده من يتهم بالكذب، لان روايه الكذاب او المتهم بالكذب وجودها كعدمها، وجودها كعدمها فلا اعتبار بها ولا اشتغال بها، ومن يشتغل بذلك انما يشتغل بالسبب، لانها روايات قد تكون له صفات اخترعها صاحبها من رواها ومن اتى بها وجاء بها، فالعنايه بها والاهتمام بها والانشغال بها مضيعه للوقت. ثم بين ان هذا الذي لا يكون شاذا، اي لا يكون مخالفا للاحاديث الصحيحه، لابد ان يكون موافقا، اي فرق بين كون الحديث غير مخالف وبين كونه موافقا. قد يكون الحديث غير متعارض مع القران لكنه لا يوافقه. قد يكون الحديث غير موافق للسنه الصحيحه، غير مخالف للسنه الصحيحه لكنها لا يوافقها. فهو اراد ان يطمئن الى كون الحديث مع كونه ليس مخالفا للقران، ليس مخالفا للسنه، فكذلك ايضا هو موافق لهذين الاصلين. فقال: وان يروى محكوم من غير وجه. يعني ان هذا المعنى الذي اشتغل عليه لم يلتفت به ذلك الحديث، وانما ورد في غيره من الاحاديث، بما يدل على انه اصلا، وانه لم يلتفت بذلك الحكم، وانما ذلك الحكم وذلك المعنى الذي اشتغل عليه وتضمنه موجود في غيره من الروايات والاحاديث. وهذا يشعر او يجعلك تطمئن الى ان الحكم الذي اشتغل عليه ليس حكما جديدا، ليس حكما شاذا، وانما هو حكم موجود في غير ما حديث. وهذا ما يقول الامام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى شبيه بما بصنيع الامام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، حيث ان الامام الشافعي عليه رحمه الله تعالى لما تعرض لقضيه الخبر المرسل، والمرسل كما نعلم جميعا فقد شرطا من شرط من شرائط الصحه وهو الاتصال، ولهذا نحن لا نستشهد به بل نتوقف عن الاحتجاج به خوفا من ان يكون السائل في الاسناد المرسل ممن لا تقوم به الفتره. فالشافعي وضع ضوابط وشرائط لكيفيه معرفه هذا المرسل، هل هو من المرسل المقبول ام غير المقبول؟ فقال او ذكر ان من دلائل قبوله عده دلائل، ذكر منها ان يكون هذا الحديث موافقا للصحيح الثاني من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون موافقا لمرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير الرجال الأول، أو أن يكون موافقا لفتوى بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا، أو يكون موافقا لفتوى جمهور أهل العلم. وهذا يشعرك بماذا؟ لأن هؤلاء العلماء يعلمون عناية كثيرة. بماذا؟ بالمعنى الذي اشتغل عليه. وهل له اصل في كتاب الله؟ هل له اصل في صحيح السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل له اصل في الروايات الاخرى؟ هل له اصل في عمل الامه؟ ام لا؟ ولا يتصور ان ياتي انسان ويقول هذا الحديث صحيح او حسن، والحديث لم يعمل به احد منذ صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا، بل اما يضعفونه واما يحكمون بكونه منسوخا غير معمول به. فاذا لابد من فهم مناهج هؤلاء العلماء عليهم رحمه الله. فهؤلاء العلماء الذين خلقوا السنن وجمعوا احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقصدوا فقط الاساليب، بل قصدوا المعاني التي اشتملت عليها تلك المتون وتلك الروايات التي رويت بهذه الاساليب. والامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى رغم ان كتابه مسند، وكما يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ان المسانيد او من صنف في المسانيد غالبا لا يتقيد بشرط، لا يتقيد بشرط، اذ غرضه فقط الاسانيد، غرضه فقط الاسانيد. المسندة ويرتبها بحسب الترتيب الذي اختاره، غالبا ما ترتب بأسماء الصحابة أو أولئك. يقول ابن حجر: ولكن الإمام أحمد بن حنبل رغم أن كتابه مسند إلا أنه اشترط فيه شرطا، بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض المواضع إن شرط الإمام أحمد في مسنده شبيه بشرط أبي داود، وفي موضع آخر يقول إن شرط الإمام أحمد في كتابه المسند أجود وأقوى من شرط أبي داود في كتاب السنة. ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل يقول لابنه: يا ابني احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إمام. ولا يكون الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في علمه ومكانته هذه العبارات إلا إذا كان يعلم أن هذا الكتاب اختاره اختيارا وجعله مقدسا بينه وبين ربه وكتابا تقتدي به أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن كما قلت قد يكون قائله هناك أحاديث ضعيفة جدا، نعم من حيث الإسناد، لكن إذا نظرت إلى تلك الأحاديث الضعيفة ونظرت إلى المعاني التي اشتملت عليها تجد لها في الغالب أصولا تشهد وتأخذ بيدها وتدل على أن لها أصلا. وهذا كما قلناه في أبي داود نقوله أيضا في الإمام أحمد بن حنبل لأنه شيخه وأستاذه. وهذا الكلام الذي نقوله كلام مجمل، لو أردنا أن نفصل في ذلك لنا وسعنا الوقت، لكنها إشارات نبينها لإخواننا حتى إذا ما قرأوا في أي بحث متوسع أو أي كتاب من كتب العلم يكون عندهم هذه الأصول التي على وقتها يتبين لهم مراد هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى ومناهجهم في اختيار الأحاديث التي أودعوها هذه الكتب المصنفة في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من حيث النقل والتنوين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا نريد أن نلفت النظر إلى قضية أخرى هي أشبه ما تكون بموضوعنا في هذه الدورة، ألا وهو التصنيف في أصول هذا العلم، أصول الحديث، قواعد الحديث، مصطلح الحديث. هذا العلم علم أصول الحديث من أشرف العلوم وأعظمها وأعلاها قدرا، وهو لا ينفك عن أصول الحديث، لا ينفك عن الجانب الآخر الذي يشار إليه هو نقل الحديث. لأننا أشرنا سابقا أن علماء الحديث عليهم رحمة الله إنما نقلوا السنة وجمعوها وصنفوها بناء على أصول وضوابط ومناهج واختيارات وليس اعتباطا ولا بسهم. فكما قلنا ان البخاري ومسلم اختار نوعا من الاحاديث واصحاب السنن اختاروا نوعا من الاحاديث، هذا الاختيار مبني على منهج وعلى كتب وضوابط تلك التي ندرسها في علم اصول الحديث ومواد وفرع الحديث. فنحن حينما ندرس في علم الحديث الصحيح او الحسن او الضعيف من انواعه او مناهج العلماء في اختيار الصحه واختيار الحسن أو في مناهجهم في التصحيح والتضعيف أو في التعديل والتبليغ، كل ذلك من خلاله نفهم مناهج العلماء، وهذا بطبيعة الحال يساعدنا في معرفة مناهجهم في كتبهم المصنفة في نقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعها وتصنيفها. إذا لا انفكاك بين الأمرين، لن تستطيع أن تفهم هذه الكتب أعني كتب السنن إلا إذا فهمت مناهج هؤلاء المصنفين الله من خلال عروض الحديث. ولكن كثير من طلبة الحديث لا يعرفون العلاقة بين الجمع وبين التحقيق والتفصيل ويتصورون بينهما مثابت، وهذا ليس صواب، بل ما ندرسه من قواعد وضوابط ومناهج في كتب عروض الحديث ومصطلح الحديث ينبغي علينا الآن نفهم على ضبطه مناهج علماء الحديث لجمعهم السنة وتصحيحها. فإذا عرفنا أن المحدثين يختارون للصحيح شروطا، فلندرك أن تلك الشروط هي التي التزم بها من صدها في الصحيح. وإذا تركنا في الحسن شروطا، فلنعلم أن هذه الشروط اعتبرها هؤلاء العلماء الذين خرجوا الحساب كأصحاب السنة. وإذا عرفنا أن من الحسن ما يكون في أعلى مراتب الحسن وما يكون في أدناها وهو الضعيف المنجبر بغيره، نعلم الشوارع ليست دائما تكون مرفوعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء اصحاب السنن لا يتقيدون بذلك. بطبيعه الحال الشواهد اذا جاءت مرفوعه مباركه الى رسول الله عليه الصلاه والسلام فهذا افضل ما يكون. لكن من الشواهد عندهم ما اشرنا اليه، موافقه الحديث لبعض القران، موافقه الحديث للاجماع او لمقتضى القياس او لقول من اهل العلم، كل هذه الشواهد باعتبار اهل العلم كما اشرنا الى مذهب الامام الشافعي. قد قول موسى بن ادم بفتوى بعض الصحابه وفتوى جمهور اهل العلم عليهم رحمه الله تبارك وتعالى. هذه المعاني كلها لا اعتبرها. العلماء عندما يختارون هذا الحديث او ذلك او يقدمون هذا ويرخمونه، هذا كل ذلك يعتبره هؤلاء العلماء، وعلى وفق ذلك يختارون هذا الحديث او ذلك ويقدمون هذا ويرخمون ذلك. انما ذلك باعتبار هذه الضوابط وهذه المناهج التي ينبغي لطالب العلم ان يكون على معرفه ودرايه بها. قبل ان نتكلم عن اصول الحديث، وهذا سنتناوله من خلال نقطه الفكر ان شاء الله تعالى، لابد ان ندرك ان العلماء المصنفين لعلوم الحديث في القديم والحديث انما سلكوا في تناول قضايا ومباحث ومسائل هذا العلم بطريقتين، وليس كل من صنف في علوم الحديث سلك طريقا واحدا، بل منهم من سلك طريقا اخرون سلكوا طريقا اخرى، وكلها طرق تؤدي الى هدف واحد. ولكن لكي تفهم كل كتاب صنف في علم الحديث لابد ان تعرف منهج المصنف وكيفيه تناوله لهذا العلم ولقضايا هذا العلم ولمسائل هذا العلم. هناك من المصنفين من صنف هذا العلم بناء على الانواع، هناك من اهل العلم من صنف هذا العلم بناء على الانواع. نحن ذكرنا في بدايه الدرس ان هذا العلم عباره عن علوم كثيره، اوصلها العلوم الى ما فوق 60 وبعضهم الى ما فوق 100. فاذا لهؤلاء العلماء المصنفين لهذا العلم على هذا النحو يعمدون الى تداول كل نوع وكل علم من تلك العلوم تناولا خاصا، ويجعلون كل نوع من هذه الانواع يجعلون له بابا خاصا يتناولون فيه كل ما يتعلق بهذا الباب وبهذا النوع. وهذه الطريقه اول من سلكها الامام ابو عبد الله الحاكم النيسابوري في كتاب معرفه علوم الحديث، معرفه علوم الحديث، فانه رحمه الله تعالى صنف هذا الكتاب وهو موضوع متداول، فجعل كل نوع من انواع علوم الحديث جعل له بابا مستقل يتناول، فالصحيح له باب والمنكر له باب والشاذ له باب والمرسل له باب والمعقول له باب والمعلق وهكذا، وفي كل باب من تلك الابواب يتناول ما يتعلق بهذا الباب من قضايا ومسائل. ثم تبعه على هذه الطريقة الإمام أبو عمرو ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث المعروف، ولما اشتهر كتاب ابن الصلاح درج من جاء بعد ابن الصلاح على هذه الطريقة في جعل هذا العلم عبارة عن أنواع. تجد النوع الأول الصحيح يتكلم عن تعريف الصحيح وعن حد الصحيح، ثم عن شرائط الصحة، ثم بعد ذلك عن مناهج المحدثين في اختيار الصحيح، ثم مسائل متعلقه بهذا الباب من قريب او بعيد، كمثلا شرط البخاري ومسلم لانهما اول من صنف الصحيح، وهل الاحاديث التي في البخاري ومسلم هي كلها صحيح ام هناك صحيح زائد على باب الصحيح. ثم ياتي الى الكتب التي لها شرط قريب من شرط الصحيح كصحيح ابن خزيمه وصحيح ابن حبان المستدرك الحاكم، وكذلك المستخرجات لانها خرجت على الصحيح وهكذا. من الألوان. فهذه الطريقة جيدة مفيدة. لماذا هي مفيدة؟ لأنها تفيدك في التمييز بين الأنواع المختلفة ولكنها تندمج تحت أصل واحد. بمعنى عندنا علوم الحديث كلها إما أن تتعلق بالراوي أو تتعلق بالرواية. ما عندنا إلا راوي ورواية. الراوي لا يكون راويا إلا إذا روى وإلا إذا لم يروي لا يسمى راويا، والرواية لا تسمى رواية إلا إذا رواها راوي. فإذا هما أمران متلازمان، لا يمكن أن توجد رواية بلا راوي ولا راوي بلا رواية. فإذا العلوم الحديث كلها تعنى بماذا؟ تعنى بالراوي والرواية. ولهذا لما أراد ابن حجر العسقلاني رحمه الله أن يعرف علم الحديث قال لماذا؟ قال هو علم بقواعد يعرف بها حال الراوي والمروي. المروي الرواية. حال الراوي وحال المروي. فإن تكلمنا في الترك والتعليل ونحن نتكلم في ماذا؟ في راوي. وإن تكلمنا في التصحيح والتعليل فنحن نتكلم في رواية. وإن تكلمنا في الاتصال والانقطاع فنحن نتكلم أيضا في راوي. لأنها معنى كون الإسلام متصل غير متصل أي منقطع معنى أن هذا الراوي لم يسمع من شيخه الذي روى عنه الحديث. فهذا متعلق بالراوي أم لا؟ متعلق بترجمة الراوي. ولهذا تجد علماء الحديث في تراجم الرواية يذكرون من سمع منه ومن لم يسمع منه. فإذا كان العلم هكذا يدور بين الراوي والرواية، فهذه الأنواع التي ذكرها علماء الحديث كلها تدور في هذا الحد. الصحيح متعلق بالرواية، الضعيف الحسن كل ذلك متعلق، علم الجهل والتعليم متعلق بالراوي، المتلف والمتلف والمتلف المتلف والمتلف متعلق بالراوي وهكذا. فإذا نحن في هذا الفلك ندور لا نخرج عن مجال الراوي أو الرواية. فإذا عدنا وقلنا إن هذه الأنواع كلها تدور حول الراوي والرواية، هناك الراوي قد يتعلق بها أكثر من نوع، الرواية تتعلق بها أكثر من باب أكثر من نوع. فجئنا مثلا إلى الاتصال والانقطاع. الرواية إن لم تكن متصلة إما أن تكون مرسلة وإما أن تكون منقطعة وإما أن تكون معضلة وإما أن تكون معلقة، أليس كذلك؟ هذه كلها تشترك في معنى واحد وهو عدم الاتصال. لكن كيف فرقنا بين كل نوع وآخر من تلك الأنواع المشتركة في جنس واحد من خلالها التمييز؟ فلولا العلماء الذين لوّأوا هذه الأنواع وجعلوا للمعضل بابا وللمرسل بابا وللمعلق بابا وللمقطع بابا ما استطعنا أن نعرف الفرق الدقيق الذي يفصل بين كل نوع من تلك الأنواع وهي في الجملة مشتركة في جنس الصفت من الإسلام. فهذا التمييز مفيد بهذه الأشياء. الطريقة الأخرى في التصنيف تختلف عن هذا، وهي مسألة هؤلاء العلماء ومن أولهم الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتاب الكفاية، يعنى بالتأصيل قبل التنوين. يعني ماذا؟ يعني يتكلم عن أصول القبول والترد. متى يكون الراوي مقبولا؟ ومتى يكون مردودا؟ متى تكون الرواية مقبولة؟ ومتى تكون مردودة؟ متى تكون متصلة؟ ومتى تكون غير متصلة؟ من حيث التفصيل العام والتقعيد الأساسي من غير تفرع إلى أنواع السقط ولا أنواع الضعف ولا مراتب الصحيح ولا مراتب الحسن. هذا الذي ما نأخذه من العلماء الآخرين الذين صنفوا العلم أنواعاً. شاء الله تعالى سنتناول الشيخ هذا الطريق تباعا هذا تناولنا بشرح نخبة الفكر، وكذلك أيضا عندما نتناول علم عدة أحاديث من مقدمة الإرشاد الإمام أبي يعلى الخليلي. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.